بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. وردت إلي أسئلة كثيرة جدا، أبدأها بسؤال الأخت أم أيمن من أمريكا. تقول: ما حكم الذي يقول أحيانا توبة أخرج أو توبة أعمل كذا، هل هذا يعد يمينا؟ أختي أم أيمن من أمريكا، فيما يظهر والله تعالى أعلم أن هذا ليس بيمين، هذا ليس بيمين، وإنما هو وعد بالتوبة، وعد بالتوبة، لكن يجب على الإنسان أن يتوب إلى الله جل وعلا من جميع الذنوب والآثام، وأن لا يسوف في قضية التوبة، فإن الله تعالى أمر بالتوبة، قال: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، ووعد على التوبة بمغفرة الذنوب والآثام، قال تعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وأما قول الإنسان فيما يظهر لي بأنه توبة ما أرجع إلى هذا، توبة كذا، المقصود هذا لا يدخل تحت اليمين فيما يظهر، والله أعلم. حور التميمي من اليمن تقول: هل يجوز أن أصلي صلاة الظهر يوم الجمعة بعد الأذان الأول حتى لو كان الأذان الأول الساعة 11؟ حور التميمي من اليمن، بارك الله فيك ورضي عنك. بالنسبة للمرأة لا تجب عليها صلاة الجمعة ولا صلاة الجماعة. والأمر الثاني، إذا صلت المرأة في بيتها يوم الجمعة فإنها تصلي الظهر، تصلي الظهر. وأما الأذان الأول الذي ذكرتيه فهذا يسمى الأذان العثماني، وعثمان من الخلفاء الراشدين الذين أوصى النبي صلى الله عليه وسلم باتباع سنتهم. وهذا الأذان ليس إعلاما بدخول الوقت، وإنما تنبيها للناس على قرب دخول وقت صلاة الجمعة. فإذا أردت صلاة الظهر ما تصلين بعد الأذان الأول بارك الله فيك، وإنما تصلين على وقت صلاة الظهر في كل يوم من أيام الأسبوع وقت صلاة الظهر. وأعتقد بأن التوقيت يختلف بيننا وبينكم، أنت تقولين الساعة 11، ما أعتقد بأن الظهر يدخل الساعة 11. فيوم الخميس متى تصلين الظهر؟ متى تصلين الخميس الظهر يوم الخميس؟ شوفي هذا التوقيت. أحيانا بعض خطباء الجمعة يبكر، يصلي قبل دخول الوقت، وهذا مذهب معروف من المذاهب الفقهية التي يرون بأن صلاة الجمعة ممكن تقديمها. أما أنت تصلين الظهر فلا تصلين إلا بعد زوال الشمس. وأنا بسطت لك المسألة وقلت لك: شوفي يوم الخميس متى تصلين الظهر، يوم السبت متى تصلين الظهر، تصلين بمثل هذا الوقت بارك الله فيك. أحمد من إيطاليا يقول: ابنتي جاءت من المغرب إلى إيطاليا بموافقة زوجها من أجل العمل وتوفير المسكن لها ولأولادها ولزوجها، وزوجها يعني طبعا هذا العمل يقول يتطلب وقت طويل جدا، وخلال هذه المدة التي دامت 4 سنوات كانت تشتغل ويطلب الزوج منها إرسال المال له، وكانت ترسل وكانت تذهب إلى المغرب مرة في السنة. الآن طلب الزوج منها مبلغ من المال ما أرسلته لأنه يطلب مال كثير، عندما رفضت قال لها: إذن أترك العمل وارجعي، وحصل بينهم نقاش. الآن يقول لها: رجعي لي المال اللي صرفته عليك من أجل ذهابك لإيطاليا، وإلا لن تدخل البيت. هي لم تعطيه المال ولم ترجع، وهو الآن قاطع الحديث معها ويمنع أولادها أيضا من التواصل معها. ما الحل مع هذه المشكلة يا شيخ؟ أخوي أحمد من إيطاليا بارك الله فيك. أولا، الأصل أن الزوج هو الذي ينفق على زوجته وليس العكس، ولذلك أوجب الله جل وعلا على الزوج أن ينفق على زوجته، ونصوص الوحي مستفيضة في ذكر هذا الأمر. الشيء الثاني، يعني أنا أعتقد من أعجب العجب أن يرسل الرجل امرأته إلى بلاد الغرب حتى تكتسب له لتنفق عليه وعلى أولاده. يعني كان المفترض إن حصل أن الزوج هو الذي يذهب وليست الزوج، لذلك هذا الزوج مرتكب لأخطاء شنيعة، نسأل الله العافية والسلامة. المسألة الأخرى أخي الفاضل، واضح بأن يعني الوضع متوتر بين الزوج وبين زوجته، وسببه المادة، نسأل الله العافية والسلامة. غابت الرحمة، غابت المودة، غاب المعروف اللي بينهما، نسأل الله العافية. ولذلك أنا أرى من الحكمة ومن العقل أن ابنتك تعطي هذا المال حتى تعود المياه إلى مجاريها، وأيضا تتواصل مع أولادها وترجع إلى بيت زوجها، ما دام أن المال قد توفر لديها. إذا والله المسألة يعني مثلا تقول أنا ما عندي مال وأنا سبق أني أعطيته ما أعطاني وزيادة، فيعني هذه يصير فيها اللجوء إلى المحكمة، وأنا لا أنصح بهذا لأن قضايا المحاكم تطول، ولذلك ما أنصح إطفاء لهذه الفتنة ودرءا لهذا الشر الحاصل ودفعا لهذه المفسدة الآن اللي بدأت تتسع. قل لابنتك بأن تجمع المبلغ هذا وتعطيه لزوجها، وبهذا أعتقد بأنها تطفئ نار قد أججت في هذا البيت، والشيطان يحرص على توسيع الفجوة بين الرجل وبين امرأته. أنت طلبت نصيحتي في حل هذه المشكلة، هذه نصيحتي يا أخي أحمد، بارك الله فيك. أم عبد الله من أمريكا تقول: هل ثبت عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يكتحل قبل النوم في كل عين 3 مرات ويدعو: اللهم يا نور السماوات والأرض، نور بصري وبصيرتي، واستر سريرتي؟ أختي الفاضلة أم عبد الله من أمريكا، أولا بالنسبة للجواب على هذا السؤال يكون في النقاط التالية. أولا، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتحل في عينيه بالإثمد، وأوصى به صلى الله عليه وسلم. وكحل الإثمد هذا فيه فوائد كثيرة صحية، والمرجع في هذا إلى أهل الطب، وهذا معروف. ثانيا، ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكتحل في عينه اليمنى 3 وفي عينه اليسرى 2. قال العلماء: لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكتحل وترا، ولما اكتحل في الأولى 3 وإذا اكتحل في الثانية 3 سيكون الاكتحال 6، يعني شفعا لا وترا. ولذلك قالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام اكتحل 3 في اليمنى واكتحل 2 في اليسرى، بعض العلماء يذهب إلى أن الاكتحال يتساوى في العينين 3 هنا و3 هنا. قالوا العبرة بالعين الواحدة، الوتر يكون في العين الواحدة. أما من ذهب إلى الحديث فقالوا بأن العينان لهما حكم العضو الواحد، الجارحة الواحدة، ولذلك قالوا يكون وتر في العينين 3 هنا و2 هنا. الثالث، ما أحفظ أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكتحل قبل أن ينام، أنا ما أحفظ في هذا الشيء في حدود علمي واطلاعي، وإنما ثبت أنه كان يكتحل صلى الله عليه وآله وسلم. فقد يكون يكتحل قبل النوم، قد يكون يكتحل في النهار، قد يكون يكتحل في الليل قبل النوم مثلا عليه الصلاة والسلام. الأمر الآخر، هذا الدعاء اللي ذكرتي غير ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا اكتحل دعا بهذا الدعاء: اللهم نور بصيرتي، هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أمة الله من اليمن تقول: أريد أن أستفسر عن الوالدين في الإنفاق على أبنائهم، هل ينفقون على الأخت المتزوجة أو المطلقة نفس العزباء، يعني من ملبس ومأكل وغير ذلك، ومن لها الأحقية في ذلك، وجزاكم الله خيرا. أختي أمة الله بارك الله فيك، أنت تقولين عن الوالدين في الإنفاق على أبنائهم، وبعدين قلت هل ينفقون على الأخت المتزوجة، يعني هل تقصدين أخت الوالدين ولا أختك أنت؟ طبعا أخطأت أنت بالكلام، اللي أفهمه أنك تقصدين أختك أنت، هذا اللي الآن يعني يتضح لي، لأنك أنت أصلا قلت الإنفاق إنفاق الوالدين، إنفاق الوالدين على أبنائهم. طيب الآن أنت تقولين بالنسبة للوالدين هل ينفقون على الأخت المتزوجة أو المطلقة نفس العزباء، يعني من ملبس ومأكل؟ أختي بارك الله فيك، أولا بالنسبة للنفقة حق للأولاد على والدهم، فالأب يجب عليه أن ينفق على زوجته وعلى أولاده، والإنفاق هذا على قدر الاستطاعة. قال تعالى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. الأمر الثاني ما يتعلق بالإنفاق له حد، له حد، فإذا اكتفى الولد رفع اليد، رفع الأب يده عن النفقة. توظف الولد خلاص، توظفت البنت خلاص ما ينفق عليها، تزوجت البنت خلاص انتقلت النفقة من الأب إلى الزوج، أصبح الزوج هو المسؤول عن زوجته في مسألة النفقة. واضح؟ طلقت البنت، إذن إذا لها متعة يعني تكون نفقتها من المتعة مثلا، إذا لم يكن لها متعة ورجعت إلى بيت أبيها وما عندها أولاد ترجع مسألة نفقة الأب على ابنته على قدر الاستطاعة والطاقة. إذا والله مثلا رجعت بأولاد أكيد بأن المحكمة ستحكم لها بالنفقة بالنسبة للأولاد، وهي يشملها النفقة مع الأولاد. قضية البنت العزبة لا تبقى، يعني إذا كان عند الأب بنت عزباء ما زالت عزباء ما انتقلت إلى بيت الزوجية فينفق عليها ويترك المتزوج، المتزوج المسؤول عنها زوجها، واضح؟ أما العزبة فمسؤول عنها والدها. بارك الله فيك. الأخت أم محمد من العراق بارك الله فيها تقول قبل سنتين صارت عندي ظروف وعند زوجي، وفي يوم من الأيام كنت في السوق أنا وبنتي لغرض علاج زوجي، وتقول وجدت بنتي مبلغ من المال قدره 1,000,000 دينار عراقي، بعد وصولنا إلى المنزل أخبرتني به ولم أستطع إرجاعه إلا بعد مرور ساعات، ما وجدت أحد، تقول ولم أصرف منه شيء بعد مرور شهور، وأجبرتني الظروف على أخذ المبلغ وأي شيء أصرف منه، أقول بثواب صاحبي، الآن ظروفي تحسنت والحمد لله، ما حكم يعني مثل هذا الأمر؟ أختي الفاضلة أم محمد من العراق، بالنسبة للحالة اللي وصفتيها والمبلغ الذي وجدته ابنتك فإن هذه لقطة لا يجوز لك ويحرم عليك أن تتملكيها، حتى لو قلت والله أنا أصرف وأرجو الثواب لصاحبها، غير صحيح الكلام هذا. الآن ظروفك تحسنت، يجب عليك أن ترجعي هذا المبلغ، أن تعرفي هذا المبلغ، تعرفين كيف؟ تذهبين إلى المكان الذي وجدت ابنتك فيه المبلغ، عند مستشفى، عند عيادة مثلا، مركز طبي، أنت تقولين رحنا نعالج، تقولين رحت تعالجين زوجك، محلات مثلا، وتسألون تقولون في مبلغ وجدناه قبل سنوات أحد سأل عنه وهذا رقم تلفوني، ولا تخبرين بالمبلغ، قولي وجدنا مبلغ. فإذا والله اتصل بك أحد قال والله أنا فاقد 1,000,000 دينار عراقي من كم شهر وكذا، قل إلى كم المبلغ وش الفئات الموجودة داخل الكيس مثلا أو المحفظة أو الحقيبة، وبعدين تسلمين إياه حتى تبرأ ذمتك. ويجب عليك أن تجتهدي في التعريف، وحتى لو حطيتي مثلا في وسائل التواصل الاجتماعي رقمك أو رقم زوجك أو رقم أحد أولادك، وتقول والله وجدنا مبلغ في المكان الفلاني الذي ضاع له مبلغ يتصل على هذا الرقم مثلا، وتتأكدين لا تخبرين بالمبلغ، فإذا صدق قال نعم أنا 1,000,000 دينار وكذا توصلين له. بارك الله فيك. رجاء من العراق تسأل عن حكم لبس الخاتم بأصبع السبابة. رجاء من العراق بارك الله فيك، بالنسبة للمرأة يجوز لها أن تلبس الخاتم بأي أصبع من الأصابع بالنسبة للمرأة، يقول جل وعلا أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، والمرأة جائز لها ومباح لها لبس الذهب مثلا والحرير، ولذلك تلبس الذهب في الخنصر في البنصر في الوسطى في السبابة حتى في الإبهام ما دام أنه أصبح عرف عند الناس وكذا. أما الرجل فلا، الرجل يضعه في الخنصر، هذه دلة الأحاديث على ذلك، وهذا هو الخنصر، إذا لبس خاتم من فضة مثلا غير الذهب، لأن الذهب حرام على الرجال، يضعه في الخنصر. عبد الله من شرق آسيا يقول: أنا شاب عمري 26 سنة، ما أريد شيء من الدنيا، كما أريد الزواج والعفة فقط. أبوي يمنعني من الزواج بحجة أني صغير. الآن ابتليت بحب فتاة غير مسلمة في مكان عملي، أراها كل يوم تقريبا بسبب طبيعة العمل، لا بد أن أكلمها. بدأ قلبي يتشتت، وبدأت أبتعد من قيام الليل وذكر الله، ولا أستطيع تغيير مكان عملي لي سنة تقريبا، فما سبيل النجاة؟ عبد الله من شرق آسيا، بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يحفظك وأن يحصنك. أولا أخي الفاضل، أوصيك بمجموعة من الوصايا. أولا، عليك بتقوى الله سبحانه وتعالى، وتقوى الله أن تجعل بينك وبين نار الله وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، احرص على غض البصر، فالله جل وعلا أمرك بذلك كما أمر جميع المؤمنين: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. الأمر الثالث، بارك الله فيك، عليك بكثرة الصيام، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فليتزوج، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحفظ للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. ورابعا، أشغل نفسك بطاعة الله، بطلب العلم، بقراءة القرآن، بالصحبة الطيبة والرفقة الصالحة، هذه نعمة من نعم الله تخفف عليك هذه المسألة. المسألة الخامسة، الحذر من الخلوة بالأجنبية، فإنها سبب من أسباب الوقوع في الحرام. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهم. المسألة الأخرى، يجب على والدك أن يقتنع بأنك كبير ولست بصغير، 26 سنة. الناس الآن يزوجون أولادهم عمره 18 و19 و20 سنة، أما قول الوالد بأنك ما زلت صغير، هذا كلام مردود على والدك. وعلى والدك أن يتقي الله وأن يخاف الله، خاصة وهو يشاهدك بأنك لديك الرغبة الجامحة للزواج، فقل له، قل له هذا الكلام، قل: أنا لست بصغير، 26 سنة كبير، يعني شاب بلغ في هذا السن، يعني يتوقع أنه تزوج عنده أولاد الآن. فقل لوالدك: أنا أعاني مشاكل وأخشى على نفسي من الوقوع في الحرام. إن اقتنع الوالد اقتنع، ما اقتنع سقط حقه في الطاعة في هذه المسألة، لأنك أنت الآن أمام مفسدتين: إما أنك تبقى مطيع للوالد في أمر مشروع لك، الله عز وجل شرعه لك وحق منحته الشريعة لك، أو تقع في الحرام مثلا، لا يسقط حق الوالد. ويجب أن يفهم الوالد هذا الأمر، كل والد عليه أن يتقي الله. الآن ابنه 26 سنة وموظف مقتدر وقادر على أنه يعني يفتح بيت، كيف تمنعه؟ بأي حق تمنعه؟ تقوله ما زلت صغير. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ثلاثة حق على الله عونهم، وذكر الشاب يتزوج يريد العفاف. والله يعينك، وستجد التيسير والتساهيل، الشيء العجيب، آية من آيات الله. أي شاب يريد العفاف ويتزوج بهذه النية يغنيها الله عز وجل، أبدا يغنيها الله عز وجل. ولذلك أخي الفاضل، تلطف مع والدك وقل له: أنا محتاج إلى الزواج، أنا أمر بظروف خطيرة جدا، أخشى على ديني. إن استجاب استجاب، ما استجاب تتزوج، وليس له طاعة في مثل هذا الأمر، لكن هذه مرحلة أخيرة، وإن شاء الله الوالد يقتنع. بارك الله فيك. أمة الله من ليبيا تقول: أنا أصلي قيام الليل بسورة البقرة سرا، هل تكفي قراءتها في القيام سرا لحفظ المنزل وتحصيني، أو لا بد من قراءتها جهرا؟ الله من ليبيا، بالنسبة لقراءة سورة البقرة في البيت مما حث عليه النبي عليه الصلاة والسلام، فقد صح عنه أنه قال: البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يقربه شيطان. والإنسان يقرأ سورة البقرة سواء وهو يصلي أو وهو جالس يقرأها، وقولك سرا، ما أدري ماذا تقصدين بقولك سرا، هل بقلبك؟ إذا كنت تقرأين بقلبك ما قرأتي، أما إذا تقولين لا أقرأ سرا أحرك لساني وشفتي، نعم ما في بأس، ما في بأس. والأفضل إذا كنت في البيت أن تجهري بقراءة سورة البقرة، ما دام ما عندك أحد إلا محارمك مثلا تجهرين أفضل، ترفعين صوتك. لو قرأت سرا لا حرج في ذلك، ولله الحمد والمنة. عمار من العراق يقول: يا شيخ، أستاذ عندنا يقول لا يجوز قول في بداية الصلاة اللهم إني نويت أن أصلي صلاة كذا وكذا لأن الله يعلم الغيب، هل هذا الكلام صحيح؟ عمار بارك الله فيك وبارك الله في هذا الأستاذ، وأسأل الله تعالى له التوفيق. الجواب نعم، كلام هذا الأستاذ صحيح، نعم كلام هذا الأستاذ بارك الله فيه وكثر الله من أمثاله صحيح. لماذا؟ لأن النية محلها القلب وليس اللسان، ولذلك النية من أعمال القلوب وليست من أعمال الألسن، والله جل وعلا هو المطلع على القلوب لأنه علام الغيوب سبحانه وتعالى. ولذلك ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أمر أو أرشد أو قال أو أقر أحدا من الصحابة مثلا أنه والله يجهر بالنية، فالنية لا يجهر بها في أي عبادة من العبادات، النية هي عزم القلب على فعل الشيء الممكن القيام به. واضح؟ فما ذكره الأستاذ نعم صحيح، بارك الله فيك. لولوا من السعودية تقول: أنا فتاة متخرجة ومحتارة بين أكمل الدراسات العليا أم أشرع في حفظ كتاب الله وطلب العلم الشرعي الذي يفيدني، إلا أنني أخشى أن أحفظ القرآن ولا أطبقه وسيتضاعف علي الإثم عندما أعمل ذنبا أو عندما لا أنصح أحدا وقع في منكر، خصوصا أني خجولة بطبعي وبالتالي سيكون القرآن حجة علي وربما أدخل في حديث أول من تسعر بهم النار، فما نصيحتك؟ لولو بارك الله فيك ورضي الله عنك. أولا أخت الفاضلة، بالنسبة لتناول هذه المسائل ما ينبغي أن يكون بمثل هذه الطريقة. أنت الآن من الله عز وجل عليك بالتخرج واحتمال تكملين دراسات عليا، طيب كملي دراسات عليا، لكن هل هذا يمنع من حفظ القرآن؟ الجواب لا. كثير من الناس واصلوا دراساتهم العليا وحفظوا القرآن، لأن ما في علاقة، يعني ما يقول إنسان والله في يعني إما مسألة حدية إما أكمل الدراسات وإما كذا، ممكن الجمع بينهم يلولوا، ممكن. كثير الآن من الفتيات وكثير من الفتيان حفظوا القرآن وهم يكملون دراساتهم. فيا أخت الفاضل، صحيح بعض الناس قدرات، بعض الناس قدرات، إذا والله تقولين أنا عندي استعداد أني أكمل دراساتي وأكمل حفظ القرآن، هذه أفضل مرتبة وأفضل طريق. تقولين والله أنا محتارة ما أستطيع، إما أكمل الدراسات أو أحفظ، ما عندي سبيل غير ذلك، ما في أفضل من حفظ القرآن، وممكن الدراسات العليا تتداركينها فيما بعد، يعني تنتظرين فترة. الآن أغلب الناس يتخرج من الأصنص ولا البكالوريوس ويقعد 4 سنوات 5 وبعدين يكمل، فأنت فرصة لك إذا ما دام عندك الرغبة في حفظ القرآن، هذه من أعظم النعم، هذا باب من أبواب الخير اللي يفتح الله عز وجل على عبده وعلى أمته. فلذلك أخت الفاضلة إذا يعني عندك الرغبة احفظي. قضية والله أنا أخشى، هذا من وساوس الشيطان. يعني الآن بعض الناس يقول أنا والله عندي القدرة على حفظ القرآن، طيب ليش ما تحفظ؟ قال أخشى أنساه بعدين. لماذا توقعت ولماذا افترضت أنك تنساه بعدين؟ ليش ما تفترض أنك تثبت بعدين؟ هذا من الشيطان، الشيطان يجي يقولها بعدين يمكن أنك تنساه وما تهتم ويصير حجة عليك، غير صحيح الكلام هذا. يعني على هذا هالقراء وهالحفاظ كلهم مخطئين مثلا، ها؟ ما يصلح هذه أخت، هذا من الشيطان. احفظي وبإذن الله يثبت القرآن، يثبته الله عز وجل في صدرك، احفظي وثبته الله ويعينك الله عز وجل ويصبح قراءة القرآن عندك يعني من الوظائف اليومية اللي تثبتين فيها الحفظ. مسألة ثانية، مسألة أيضا الشيطان يدخل على بعض الناس يقول له طيب إذا حفظت القرآن وما طبقت ما فيه أصبح حجة عليك، هذا بعد من مداخل الشيطان. طيب أنا أحفظ القرآن وأطبق اللي فيه قدر الاستطاعة، يقول جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بأمر فأتوا من ما استطعتم، قاعدة في الشريعة دلت عليها نصوص القرآن والسنة. قضية والله أنا مثلا إذا شفت إنسان على منكر وما أنكرت مثلا هذه يصير حجة علي، سبحان الله. ومن قال لك بأن اللي ما ينكر المنكر إلا اللي يحفظ القرآن؟ يعني صراحة واضح بأن الشيطان يحاول أن يثبطك، يحاول أن يبعدك عن حفظ القرآن. من قال بأن والله ما ينكر الإنسان المنكر إلا يكون حافظ القرآن؟ ها؟ من الذي قال هذا؟ وبعدين مسألة ثانية، وهل كل منكر لازم أنكره؟ يعني هل كل منكر لازم أنكره؟ مو صحيح الكلام هذا. من رأى منكم، هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. أحيانا إنكار المنكر منكر، يعني إذا ترتب عليه مفسدة أكبر يصير هو المنكر. فيا أخت الفاضل عندك يعني عندك فهم مغلوط، عندك إشكالات، أنصحك بارك الله فيك بأن تشقي طريقك في حفظ القرآن، وإن شاء الله ستجدين يعني الخير مع التفسير ومع طلب العلم الشرعي. يعني هذا كله بإذن الله يعينك على أنك تكوني من طالبات العلم، ويفتح الله عز وجل على يدك فتح عظيم، وينفع الله بك خاصة جنس النساء في المسائل اللي يخص النساء. بارك الله فيك ورضي عنك. عبد الله من تركيا يقول يعني نحن ندفع زكاة مالنا لأخي بعد أن عرفنا أن ذلك مستحب، لكن امتنع أحد إخواننا عن ذلك وقال والدنا حي يرزق، ونحن ندفع أو بدفع هذه الزكاة نخفف عبء الإنفاق عن والدنا ونحرم المساكين من زكاة مالنا، ونخشى يكون في ذلك تحايل على الشرع. طبعا ذكر أخونا عبد الله من تركيا يعني رسالة طويلة، يقول هل يعني هناك مخالفة في ذلك؟ عبد الله بارك الله فيك ورضي الله عنك. أولا أخي الفاضل، بالنسبة لي زكاة المال تدفع للأصناف الذين جاء ذكرهم في قول الله عز وجل إنما الصدقات للفقراء، هذا واحد، والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل وابن السبيل، فريضة من الله، ثمان أصناف، فتعطون الفقراء والمساكين والغارمين طبعا بالنسبة لكم يعني أو بالنسبة لعامة الناس، يمكن بعض الأصناف هذه لولي الأمر هو يتصرف فيها، أو ابن السبيل المنقطع المسافر المنقطع. المسألة الثانية، بالنسبة للأخ لا يجب عليه الإنفاق على أخيه، الأخ لا يجب عليه أن ينفق على أخيه، ها، إلا إذا التزم ذلك. إذا قال خلاص أخوي هذا أو أختي أنا أنفق عليهم، خلاص ما يجوز يعطيهم من الزكاة. أما إذا ما التزم ذلك فإنهم أحق بالزكاة إذا كانوا فقراء أو مساكين أو غارمين. قول الأخ غريب جدا، يقول حتى يعني يمكن هو له نظرة شرعية، يقول يعني إذا نحن أعطينا أخونا الوالد الآن يبدأ ما ينفق عليه، ونحن نحرم الفقراء والمساكين من الزكاة. يعني هذا الأخ ما دام أنه لا يشتغل ولا يعتمل وما عنده مصدر رزق، هذا أولى بالزكاة، أولى بزكاتكم من غيره، لأن النبي عليه الصلاة والسلام دائما كان يقول واجعلها في الأقربين. ولذلك أخوك هذا جزاه الله خير، يعني هو يظهر دقيق في مثل هذه المسائل، لكن هذه ما لها علاقة بما ذكر نخفف عن الوالد. حتى لو أعطيته زيادة إذا كان الوالد ينفق عليه بقدر الضرورة فأنتم أعطوه حتى يعني يكون عنده اكتفاء، يكون عنده اكتفاء، وممكن تجمعون زكاتكم وتعطونها لأخيكم ويفتح له شغلة، أو يفتح له مثلا يدخل في تجارة، يصير رأس مال له، عموما يصير رأس مال له ويشتغل في السوق وتغنونه. بعض الفقهاء يقولون يعطى الفقير ما يكفيه مدة سنة كاملة. فبارك الله فيك، يعني بالنسبة لأخيك أخبره بهذا، وصلى الله تعالى أن يؤلف بين قلوبكم. أبو محمد المصباحي من اليمن يقول والدتي عافاها الله وأحسن ختامها بلغت من العمر ما يقارب 90، ابتليت في نظرها وسمعها، فبدأت من أيام قلائل تشكو أنها ترى حولها في الغرفة رجالا ونساء بيض اللباس ويتحدثون إليها ويضحكون رغم أنها تقرأ ما تيسر لها مما تحفظ من السور القصار، ودائما يعني دائمة الذكر والتسبيح والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. طلبت منا يعني يقول حنا نسمعها تلاوة صوتية في غرفتها ولا ندري ما نفعل، طلبت منا أن نسألها شيخ بنفسها عن هذا. أبو محمد المصباحي من اليمن، بارك الله فيك وبارك الله في الوالدة وأحسن الله ختامها وختامنا وختام جميع المسلمين. أخوي الفاضل، يعني هذه الأمور قد تكون مجرد أوهام وخيالات، والوالدة يعني يمكن بسبب فقدها لسمعها ولبصرها مثل ما ذكرت أو أن ضعف عندها، ممكن هذه ردات فعل أو أشياء مثلا معينة يحصل لها بسبب ذهاب بعض هذه الأعضاء أو هذه الجوارح، فلذلك قد يكون أمر طبيعي. والأمر الثاني قد يكون أمر آخر، يعني قد يكون أمر آخر، ولذلك ذكروا بأن الإنسان قد يعرض له يعني ناس من المؤمنين سواء من الجن أو من الملائكة مثلا تحضر مثلا، وهذا مذكور في 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 يعني سير السلف وشيء من هذا القبيل. عموما هي مطالبة الآن بأنها تحرص على العبادات، تحرص على الفرائض، تقوم بالواجبات قدر المستطاع، أما ما تشاهده عفوا ما تسمعه أو شيء فتحاول أن تلهو عنه ولا تركز عليه، ووقت قصير ويذهب عنها بحول الله تعالى وقوته. آدم موسى من إتشاد يقول في أخت يتيمة وفي واحد عايز يتزوجها بس هي ما تعرف يعني أو يعني ما يدري، يقول كيف يكون الزواج. آدم موسى من إتشاد بارك الله فيك، بالنسبة لهذه اليتيمة لابد من أن يزوجها ولي، طبعا يتيمة توفي والدها يقوم جدها مقام الوالد في تزويجها عند فقد الوالد، هل جدها موجود؟ إذا قلت لي نعم هو اللي يزوجها. طيب ما في جد؟ أحد إخوانها سواء كان شقيق أو لأب هو يقوم بتزويجها. ما وجد عم لها، في عم لها هو اللي يزوجها، ما وجد العم القاضي يزوجها، فالسلطان ولي من لا ولي له، والقاضي يقوم مقام السلطان، ولذلك تراجعون القاضي هو الذي يتولى تزويجها. بارك الله فيك. محمد من مصر يقول أعيش في شقة إيجار وتستهلكني ماديا شهريا، أريد أن أشتري شقة بالتقسيط توفرها الدولة لي ولكنها صغيرة، أو في حل آخر توفره الدولة أيضا أخذ قرض لشراء الشقة وتشتري ما تريد، ما الحكم؟ مع يقول أن بمعنى آخر، هل شراء شقة بطريق التمويل العقاري يكون حلال أو حرام؟ أخوي الفاضل محمد من مصر، بالنسبة لي يعني تمويل العقارات، تمويل الأراضي، تمويل الأشياء هذه الأصل فيه الحل والجواز والإباحة، لأنه من جملة البيع، والله تعالى يقول وأحل الله البيع وحرم الربا، لكن هناك شروط ذكرها العلماء، أن يكون الممول يملك السلعة ملك تام. الأمر الثاني أن يعني ما يبيعك وهو لم يملكها بعد، ما يبيعك هذا الشيء وهو لم يملكها بعد، فإذا كانت والله الشروط هذه متوفرة ما المانع، ما المانع أنك يعني تأخذ تمويل؟ وإذا كان والله الجهة التي تمول لك الشقة مثلا ترهن الشقة ما تسجلها باسمك حتى تنتهي من الأقساط الشهرية، هذه يعني مباحة، يعني من حيث الطريقة هذه أفضل شيء في مسائل التمويل على أنه يعني لا شبهة فيه. بارك الله فيك. زاهية من أسبانيا تقول والدتي توفيت، أخذ أخي مبلغا من والدتي وهي على قيد الحياة دون إذن، وهناك مبلغ من المال لدينا نحن الإخوة، والسؤال هل نتقاسم المال مع أخي الذي أخذ المال أم لا؟ أختي زاهية من أسبانيا، بالنسبة لأخيك الذي أخذ المال في حياة الوالدة، أخذه لأي غرض وبأي سبب؟ هل الوالدة أعطته إياه مثلا؟ هل أخذه قرضا؟ هل أخذه لسبب معين كشركة مثلا يعني مثلا أقنع الوالد يضارب فيه، ما ذكرتي. ظاهر سؤالك أنت قلت أخذه بغير وجه حق، يعني أخذ هذا المال في حياة والدتي بغير وجه حق، إذن يسقط من نصيبه في التركة على قدر هذا المال الذي أخذه. إذا كان حسب ما فهمت من سؤالك تقولين أخذ أفترض 10,000 من والدته في حياتها بغير وجه حق، ثم توفيت والدته، الآن خلفت تركة، ذكرت الأسهم، الولد يأخذ 20,000 والبنات كل واحدة 10 10، ها؟ طيب الولد الآن يأخذ 10، لماذا؟ لأنكم خصمتوا 10 اللي أخذها من الوالدة في حياتها بغير وجه حق. هذا مثال، أحاول أطبق لك يعني تطبيق عملي لمثل هذه المسألة اللي ذكرته. إذا والله زعم بأنه لا، هذا هدية من الوالدة، هبة مثلا، وإن كان لا يجوز طبعا، لا بد من العدل، فإن هذه مسألة أخرى. بارك الله فيك. أم علي من اليمن تقول: زوجي نذر إن رزق بطفل سليم يعتمر فيه، والحمد لله رزقنا بطفل سليم وتعدى الآن عمره 7 سنوات وما وفينا، لما جينا نوفي بالنذر ونأخذ عمره ما سمحوا للأطفال، ماذا نعمل؟ يا أم علي بارك الله فيك ورضي عنك، والحمد لله اللي رزقكم هذا الطفل، هذه نعمة من نعم الله. يجب على زوجك أن يوفي بنذره، هو قال: لله علي إن رزقتني طفلا سليما سأذهب به إلى العمرة. 7 سنوات وما اعتمرت؟ طيب تقولين ما كنا نقدر، الآن تستطيعون؟ تستطيعون، يجب على زوجك أن يوفي بالنذر. وعدم إيفاء بالنذر أو مماطلته أمر خطير، ممكن يأثر على الولد، تنتبهون. أو هو قال: يا رب إن رزقتني ولد سليم سأذهب به للعمرة، وهذه نذر طاعة ما في أي مشكلة، ولما رزقه الله بدأ يماطل، بدأ يتأفف، بدأ يتضجر، بدأ يتنصل عن النذر، لا ما يجوز. تقولي والله ما كان، الآن يسمحون الحمد لله، ممكن الآن تذهبون وتعتمرون. واحرصي وحرصي زوجك على أن يستعجل في الوفاء بالنذر. مريم من ليبيا تقول: كيف نتصرف مع الأشياء التي نشك أن بها سحر كالأحذية، وهل يمكن استعمالها مرة أخرى؟ أختي مريم من ليبيا، بالنسبة لما ذكرتي كيف تستعملين أو تتصرفين مع الأشياء التي تشكين بأن يعني فيها سحر مثل الأحذية، يعني كيف؟ أنا ما فهمت، هل الحذاء الآن يستعمل في السحر؟ إذا قلتي لي نعم ما يلبس وإنما يقطع، إذا وجدت سحر في هذا الحذاء يفصل هذا السحر، إن وجد عين السحر، أو إذا كان السحر موجود في ذات الحذاء بحيث لا يمكن فصله، يعني تقطعون الحذاء، تفصلون السحر عن بعضه، تفصلون هذا الشيء عن بعضه، هذا هو المشروع. قضية أنك تلبسينه مرة ثانية لا، لأنه هذا يعني مما يعني حسب ما ذكرت بأن عمل به سحر ولذلك يبطل كله. بارك الله فيك. أم جميلة من الشارقة بارك الله فيها تقول: يا شيخ بنتي أحيانا تكون عليها الدورة الشهرية وأبوها يقول يطلب منها تجيب المصحف، وأنا قلت لها شل المصحف وأعطيه أبوك، وأبوها ما يعرف أن فيها الدورة، وهي ما تبي أبوها يعرف أن فيها الدورة، وهذا الشيء صار أكثر من مرة، ما الحكم؟ أختي أم جميلة من الشارقة، أولا أنت يا أختي الفاضلة عليك مسؤولية كبيرة، أنت أم جميل، أختي نعم أم جميل، عليك مسؤولية كبيرة، وهي أنك تخبرين زوجك بمثل هذا الأمر. يعني كثير من الآباء يغفلون عن مثل هذا الأمر، يعني بعض الآباء الآن ربما يغضب على ابنته لأنها ما قامت على الصلاة، وربما يعني يحزن في ذلك اليوم وكذا، والسبب أنها ممنوعة من الصلاة. من الذي يفهم الزوج؟ أنت. لذلك يجب على كل امرأة أنها تخبر زوجها أحيانا، تخبر زوجها تقول أحيانا البنت ما تصلي لأن عليها الدورة، تنتبه، لا تطلب منها المصحف، لا تطلب منها تحمل المصحف لأن عليها الدورة، كيف تمس المصحف وعليها الدورة؟ فمسؤوليتك أنت يا أختي الفاضل. البنت والله إذا أنت غير موجودة أو الأب ما فهم هذا الأمر وأحرجت، تحمله بعلاقة أو بمثلا قفازين أو بخرقة أو شيء، أو تضعه في كيس وتسلم والده. لكن المسألة لا تنتهي، يعني هي سيطلب منها باستمرار. إذا مسؤوليتك أنت تقولين لزوجك إذا بغيت المصحف خبرني أنا، بيقولك ليش؟ كلها البنت عليها الدورة، يفهم هنا. إذا جيت تخرج للصلاة صلاة الفجر ونبهت البنات على الصلاة وما قامت البنت، لا تزعل، هي مصلية الحمد لله، لكن عليها الدورة ما تصلي. قصدي أنك تفهمين بعض الشغلات اللي تغيب عن كثير من الآباء. بارك الله فيك. فاطمة من السعودية تقول: يا شيخ، أحيانا أشعر بالألم وأتأفف منه، هل أؤثم ولا أؤجر؟ علما بأنني لا أتأفف تضجرا وجزعا واعتراضا، ولكن من شدة ما أشعر به. أختي فاطمة من السعودية، أولا أختي الفاضلة، بالنسبة للإنسان في هذه الحياة لابد أن يعلم بأنه متعرض للابتلاءات، للآلام، للأوجاع، للأمراض، لفقد الحبيب مثلا القريب، لوقوع الشيء المرهوب مثلا. هذه الحياة طبعت على كدر، وأنت تريدها صفوا من الأقذاء والأكدار، ومكلف الأيام ضد طباعها، متطلب في الماء جذوة ناري. هذه الدنيا دار كدر ودار تعب ودار عناء ودار نصب، طبيعي جدا. الأمر الثاني، المؤمن دائما يفسر ما يحصل له تفسير إيماني. لماذا؟ لأنه يعلم بأن هذا قدر الله عز وجل، فالله عز وجل قدر مقادير كل شيء. ولذلك المؤمن سبحان الله مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فهو ما بين يعني عبادة الشكر وعبادة الصبر يتقلب. إن حصل نعمة قال الشكر لله، إن ابتلي بمصيبة قال الحمد لله، ويصبر على القدر. هذا هو المؤمن. قضية أن أحيانا يصدر من إنسان تأفف، هو لا يقصد أنه يتضجر، هذا ما عليه شيء، يعني ما قصد هذا الشيء، ما عليه. لكن إذا كان والله بقصد التضجر والجزع وعدم الرضا، لا يأثم على هذا، يأثم على هذا. قيل لبعض الأئمة بالنسبة للأنين، قالوا الأنين يسأل عنه الإنسان يوم القيامة، حتى الأنين يسأل عنه، وبعض العلماء يرخص في الأنين، يقول لأنه هذا ما يملكه الإنسان، يعني الأنين من الوجع. وكان السلف إذا سألوا مثلا شخص فقدوه يقولون له: أين أنت؟ يقول: أنا مريض. ثم يقول إخبارا لا شكوى، يعني ما أشتكي لك أنا، فقط حتى تعذرني، أنا كنت مريض ما صليت معكم الصبح، أنا كنت مريض ما حضرت معكم درس العلم، هذا إخبار حتى تعذروني، وليس شكوى لكم، أو والله جزع مثلا، أو يعني تضجر. انتبهي لهذا. بارك الله فيك. أم مريومة من اليمن تقول: زوجوني أهلي وعمري تقريبا 15 سنة، دخلت في السنة 16، جاء رمضان وأنا متزوجة مع هذا الرجل. في يوم من الأيام حصل جماع في رمضان وأنا صغيرة السن، كانت شخصيتي ضعيفة ما رفضت، لكن مش أنا المتسببة حتى حصل هذا، ولا ساعي في شيء، ماذا علي الآن؟ مريومة من اليمن، بارك الله فيك. إن كنت والله صغيرة في السن ولا تفقهين هذه المعاني، وكنت تخافين من زوجك وأكرهك على مثل هذا الأمر ولا طلبتيه، ولما مثلا يعني حصل ما عليك شيء. أما إذا كنت لا تعلمين بأن الجماع في نهار رمضان محرم، درستيه في المدرسة أو في المسجد مثلا، وأنه لا يجوز ويفسد الصيام، ورضيتي بهذا الشيء وماذا يعني ما دفعت زوجك ومنعتيه، وإنما رضيتي، لا عليك الكفارة مع زوجك، عتق رقبة الآن ما في رقاب، صيام شهرين متتابعين. فإن لم يستطع الإنسان على صيام الشهرين المتتابعين يطعم 60 مسكينا. أم علي من اليمن تقول: يا شيخ، إحنا 7 أولاد، 4 بنات، وأمي وأبي وأمي تقول وأبي توفي، ورثنا بيت من أبي زوج 3 أولاد وهو عايش، هل يجوز أخذ زواج إخوتي الأربعة من ورثة أبي. أم علي بارك الله فيك من اليمن، اللي فهمت من سؤالك أن أبوك في حياته زوج ثلاثة من إخوانك وتوفي، الآن أخذتم التركة، هل لكم الحق أن تأخذوا نفس قيمة اللي زوج والدكم إخوانكم مثلا في الحياة؟ الجواب لا، ما يجوز لكم يا أخت الفاضل، لأن هذا ليس من النفقة التي هذا ليس من النفقة الفاضلة التي يتساوى فيها الأولاد، لا لا لا، هذا من النفقة الواجبة على الوالد أن ينفق على أولاد، إذا مرض مثلا، إذا تزوج يعطيه ولا يعطي البقية. فليس لكم الحق أن تقتطعوا من التركة قيمة زواج المتزوجين، هذا لا يجوز، هذا قدركم تأخذون هذا، إلا إذا رضي إخوانكم قالوا والله أنتم تريدون أن تتزوج نعطيكم كذا، هذا أسقط حقهم ما في شيء، أما تأتون أنتم تأخذون هذا لا يجوز. بارك الله فيك. أم الحسن من ليبيا تقول أسأل عن قيام الليل، من له حاجة يريد قضاءها وبدأ في قيام الليل هل يستمر إلى أن تقضى الحاجة أو يصليها شهر أو شهرين ويدعو بحاجته ويتوقف عنها وينتظر الاستجابة بيقين؟ أختي أم الحسن من ليبيا بارك الله فيك، أولا قيام الليل سنة مؤكدة شرعها الله عز وجل في كتابه وبينها النبي عليه الصلاة والسلام وسنها وثبت من أوجه متعددة كيفية صلاة النبي عليه الصلاة والسلام للليل، كيفية قيامه الليل وحثه عليه، بين صلى الله عليه وسلم أن قيام الليل شرف المؤمن، قيام الليل شرف المؤمن، وأن أفضل الأوقات الثلث الأخير حين ينزل الرب جل وعلا نزولا يليق بجلاله وعظمته إلى سماء الدنيا فيقول هل من سائل فأعطي، هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، وذلك كل ليلة. أما أن يقوم الإنسان يقول أنا عندي حاجة فقط خلني أقوم الليل حتى تقضى، هذا ما يليق في التعامل مع الله عز وجل، ما يليق أن يتعامل المسلم مع ربه جل وعلا بمثل هذه الطريقة، والله أقوم الليل لك عشان تقضي لي حاجتي، هذا ما يصلح يا أخت الفاضل. قد يكون الإنسان يسعى في طلب حاجة وما يدري هذه الحاجة قد يكون فيها مفسدة، هو يراها مصلحة قد تكون فيها مفسدة، وقد يكون تعجيلها هلاك له، قد يكون في تعجيلها هلاك له في هذه الحاجة اللي طلبها من الله عز وجل. الإنسان يقوم الليل ويدعو الله عز وجل من خير الدنيا والآخرة، ويدعو أيضا في صلاته العادية من خير الدنيا والآخرة، أما أني والله أنا ما أقوم إلا لهذا، لا هذا ما يليق يا أختي الفاضلة. علي محسن من اليمن يقول عندما يتعذب الإنسان في قبره هل يوم القيامة يدخل النار أو الجنة، وهل عذاب القبر ينقص من عذاب يوم القيامة؟ علي محسن من اليمن بارك الله فيك، أولا أخي الفاضل بالنسبة للدور ثلاثة، الدنيا ودار البرزخ ويوم القيامة. الدنيا هي الدار التي نعيش فيها نحن، وهذه دار تكليف، دار عمل، الله عز وجل أمرنا في هذه الدنيا أن نعمل، فمن عمل صالحا أدخله الله الجنة، ومن عمل غير ذلك أدخله الله النار. البرزخ الحاجز بين الشيئين، هذه يسمى برزخ، كل شيء يحجز بين شيئين يسمى برزخ، ولذلك حياة أهل القبور تسمى بحياة البرزخ. لماذا؟ لأن حاجز بين الدنيا وبين الآخرة، هذه الحياة فيها نعيم وعذاب، وهي من أمور الغيب اللي ما ندرك كنهها ولا نعرف كيفيتها، ولذلك فيها نعيم وفيها عذاب. هل من يعذب في القبر يخفف عنه من عذاب النار؟ ما عندنا دليل فيها، وإنما هذا عذاب متصل بعذاب يوم القيامة، نسأل الله العافية والسلام. الدار الثالثة الدار الآخرة، وهي الدار الأبدية السرمدية الدائمة التي لا تنقطع، يعيش الناس فيها أبدية الله عز وجل، يعيش الناس فيها أبدية الله عز وجل، ولذلك من ينعم في قبره لا ينقص له من أجره في الجنة، ومن يعذب في قبره لا ينقص من عذابه في النار، نعوذ بالله. هذا من حيث الإجمال، بارك الله فيك. الأخ أبو يوسف من رومانيا، طبعا الأخ أبو يوسف أرسل رسالة خطية مصورة، يعني قضية يقول بأنه مقيم في رومانيا منذ سنوات، يقول أنا وعائلتي عندي ولد تقدم لخطبة بنت، والقصة طويلة طبعا. المهم يقول حاولنا أننا نتقدم، كلمنا والد الفتاة، رفض يعني غير مبرر وغير مسوغ. يقول الولد الآن مصر على البنت، يقول أنا كاره لهذا الأمر لأن ما شفنا يعني استقبال جيد. فيقول الولد مصر والبنت تريده والعائلة يريدونه، لكن يقول أنا ذك يعني حط اقتراحات، مثلا هل يصح كتابة العقد مع شقيق الفتاة نيابة عن والدها وهو حي يرزق؟ هل يحق لي الضغط على ولدي لترك هذه الفتاة مثلا؟ وشيء من هذا القبيل. أخوي الفاضل أبو يوسف، أولا أعتذر منك للتأخر في الجواب لأنك أنت ذكرت أنك على سفر، لكن الرسائل عندي بالآلاف، ولذلك أنا أخذها على حسب التسلسل يعني من حيث الإرسال. عموما أخوي الفاضل، ما دام أن الوالد قد عضل ابنته ومنعها حقها المشروع من الزواج لا لسبب، ما في سبب، هكذا مجرد ظلم، نعم يجوز أن تنتقل الولاية إلى أخيها أو إلى جدها إذا كان موجودا، فإن لم يكن فتنتقل إلى أخيها، ما دام أن والدها ظالم منعها فقط تعسفا، منعها تعسفا فقط، ما عنده يقول هكذا لا أريد أن أزوج. أما إذا كان لا، هو عنده رأي يقول لا أنا ما أريد أن أزوج ابنتي وتذهب إلى بلاد مثلا الغرب، أنا ما أسمح في هذا، ما أحق، أنا ما أزوج ابنتي لأن المتقدم لها غير كفؤ لها مثلا. أنا أضرب مثال أخوي أبو يوسف، يقول ما في كفاءة، يعني فيه اعتبارات معينة، هذا حق لأن الأب أنصح لابنته من أي شخص آخر. أما إذا والله لا، مجرد كون ظالم والعياذ بالله وشيء من هذا القبيل، نعم تنتقل الولاية إلى الأخ. ورأيك الثاني إذا كان والله هذا سيسبب مشاكل وسيعني يقود إلى نزاع بين الأسرتين، ممكن الولد ينصرف، الحمد لله البنات الطيبات كثيرات ولله الحمد والمنة. الأخ سابع من إيطاليا، يقول عندنا أناس لا يعرفون الإسلام، ويقول نحن ولله الحمد ولدنا مسلمين مؤمنين، يقول هؤلاء لما نتكلم معهم يقول ما نعرف شيء عن الإسلام، يقول هل هؤلاء يعني سيسألهم الله؟ أخوي سابع من إيطاليا بارك الله فيك، أولا الدين عند الله الإسلام، قال جل وعلا إن الدين عند الله الإسلام، قال جل وعلا ورضيت لكم الإسلام دين، وجميع الأنبياء جاءوا بالإسلام من آدم إلى محمد صلى الله عليه وسلم، كل هؤلاء جاءوا بالإسلام، ولذلك قال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. طيب الأمر الثاني، الأمر الآخر ما يتعلق بالدليل على وحدانية الله عز وجل، الله عز وجل وضع علامات وأمارات وأوجد براهين على وحدانيته سبحانه وتعالى، ومع ذلك أنزل الكتب وأرسل الرسل حتى يقيم الحجة على الناس، حتى يقيم الحجة على الناس، وإلا هذا الكون بأجرامه وبكواكبه وبهذه السماوات وهذه الأرض بما فيها، هل يعقل أن يخلقها مخلوق لا يملك نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا؟ هل يعقل أن هذا الكون يخلقه صنم مثلا؟ هل يعقل أن هذا الكون فيه آلهة يتنازعون ويتشاكسون ويتصارعون، كل واحد يقول لي كذا وكذا؟ هذا كلام، ولذلك الله عز وجل جعل براهين على وحدانيته، وعذر الله جل وعلا الذين فعلا ما وصلت إليهم مثل هذه الأمور بحيث يعيش في جزيرة، يعيش في منطقة ما وصله شيء من روح الوحي، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. الانقطاع بين فترة رسولين انقطاع طويل، بحيث اندرس جميع آثار الوحي، جميع آثار النبوة. هؤلاء يعني يسمون بأصحاب الفترة، يمتحنهم الله يوم القيامة، قالوا يبعث إليهم رسولا، من أجابه أدخله الجنة ومن عصاه أدخله النار. المرنسي سعيد من فرنسا يسأل، يقول: ما حكم صلاة الجماعة قبل الوقت بساعة؟ في فرنسا يصلون صلاة الجمعة قبل الوقت. أخوي المرنسي سعيد من فرنسا، بالنسبة لي عندكم الذين يصلون صلاة الجمعة قبل الوقت، يعني لا بد من السؤال: ما هو الوقت الذي تقصده؟ فإذا قلت لي الوقت الذي أقصده هو وقت صلاة الجمعة، يعني بعد الزوال، بعد زوال الشمس الذي هو وقت صلاة الظهر، فجماهير أهل العلم يذهبون إلى عدم صحة صلاة الجمعة قبل الزوال. قالوا ما تصح، لأن وقت الجمعة هو وقت الظهر. في مذهب من المذاهب الفقهية ومن مفردات هذا المذهب، قالوا بأن وقت صلاة الجمعة هو مثل وقت صلاة العيدين، يعني بعد ارتفاع الشمس قيد رمح. فلو صلوا قبل الزوال قالوا يجوز ذلك. فإذا كان المركز الإسلامي اللي عندكم أو المسجد مثلا واللجنة العلمية اللي في المسجد رأوا من المصلحة أنهم يصلون قبل الوقت، وذلك لظروف عمل الناس، لحياة الناس وطبيعة حياتهم، ويختلفون عن بلاد المسلمين، لو ترخصوا بهذا القول لا حرج، خاصة وأن عندنا أدلة تشير إلى أن صلاة الجمعة يمكن إيقاعها قبل الزوال. فممكن يا أخي الفاضل، لذلك ترجعون إلى اللجنة العلمية أو لجنة الفتوى الموجودة في المركز الإسلامي أو في هذا المسجد، وتستفسرون منهم عن هذه الحالة. أبو بيان من البحرين يقول: دخلت مع الإمام في التشهد الأول من صلاة المغرب ولم أكمل التشهد، قمت مع الإمام نسيت ثم أكملت ما فاتني من الصلاة بعد سلام الإمام، وأيضا شككت كم ركعة فاتتني وسجدت للسهو قبل السلام. أبو بيان بارك الله فيك، أنت إذا أدركت الإمام في التشهد الأول فإنك تتابعه، تدخل معه، هذا سنة لك. فإذا قام الإمام إلى ركعة الثالثة في صلاة المغرب، هذه الأولى لك. لما جلس الإمام للتشهد الأخير، هذا التشهد الأخير ليس لك، هذا للإمام، تتابعه وجوبا. فإذا سلم تقوم وتأتي بالركعة الثانية وتجلس التشهد الأول، ثم تقوم وتأتي بالركعة الثالثة وتسجد للتشهد وتجلس للتشهد الأخير بالنسبة لك، الأخير بالنسبة لك. يصير في صلاة المغرب كم جلست للتشهد؟ 4 مرات. التشهد الأول اللي جلست مع الإمام هذا ليس لك، وإنما تابعت الإمام فيه، سنة. التشهد الثاني للإمام اللي هو التشهد الأخير، هذا ليس لك، لا أول ولا ثاني. لماذا؟ لأن أنت الآن أتيت بركعة واحدة فقط، فإذا سلم الإمام تقوم وتأتي بالركعة الثانية التي هي لك لأنك مسبوق، فتأتي بالتشهد الأول، ثم بعد ذلك تقوم وتأتي بالركعة الثالثة وتجلس التشهد الأخير وتسلم بهذه الطريقة. بارك الله فيك، هل فعلت هذا؟ تقول: أنا نسيت التشهد. كيف نسيت؟ أي تشهد؟ إذا قلت للتشهد الأول تسجد للسهو، ولله الحمد والمنة. أخواني وأخواتي، انتهى وقت البرنامج، الأسئلة كثيرة ما انتهت، لكن يعني أنبهكم إلى قضية الالتزام بشروط قبول البرنامج للأسئلة، ونكررها دائما، اهتموا فيها. بارك الله فيكم، وإن شاء الله ألتقيكم على خير غدا بحول الله تعالى وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.